نعم يا عبد الرحمن. هنا قال وخالق الناس بخلق حسن، يعرف شيخ الإسلام الخلق الحسن بهذا التعريف المثالي. يا أخوان تختلف عبارات السلف يا أخوان في تعريف، واختلافها اختلاف تنوع يعني يؤثر عن بعضهم. دلال المبارك قول الخلق الحسن بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، بحيث إذا لقيت أخاك تلقاه بوجه طلق كما في الحديث، لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وبذل المعروف يحرص الإنسان على أن ينفع إخوانه، وكف الأذى عنه لا يؤذي أحد. وأما ما ذكره شيخ الإسلام فإخوان يعني نوع من التعامل والعلاقات عالي وعظيم، يستعين الإنسان بربه ويسأله أن يبلغه إياه. قال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، لأن كون الإنسان يصل من يصل ويعطي من يعطي هذا من باب المكافأة، هذه يفعلها عامة الناس. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا يا إخوان محك اختبار الإنسان، أن الإنسان يصل من قطعه. قد تبقى النفس الضعيفة، إنسان أساء إليك هل تصله؟ هل تحسن إليه؟ إنسان قطعك هل تصله؟ إنسان حرمك هل تعطيه؟ فإذا بلغ الإنسان أن يصل من قطع ويعطي من حرم ومنعه ويفوع من ظلم فهذا مطلب عظيم يا إخوان. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع من كتابه طريقة التعامل مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني. أما الشيطان الجني فطريقة التعامل معه واحدة، وهي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في سورة فصلت، وفي الأعراف إنه سميع عليم، وفي سورة المؤمنون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. هذه مواطن 3. وأما الشيطان الإنسي فطريقة التعامل معه ما هي؟ الإنسي البعد عنه بس. أي نعم ما ذكر الشيخ هنا، ما ذكر الشيطان. تصله وإن قطعك، تعطيه وإن حرمك مال، حرمك علم، حرمك، وتعفو عنه حتى وإن ظلمك. قد ذكر الله هذا أيضا في نفس المواضع 3 التي ذكرت، ذكر الله فيها التعامل مع الشيطانين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر، بالأمس كان في عداوة الآن أصبح ولي حميم، صديق حميم، لكن الأمر كبير. وما يلقاها إلا الذين صبروا. طيب الموضع الثاني ما هو يا أخوان؟ في أحد يذكره؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. وما نأخذ العفو، اختلف في معنى العفو هنا، لكن أشهر ما قيل فيه خذ ما عفا من أخلاق الناس وما سمحت به طباعهم. هذا الخلق الذي ذكره الشيخ رحمه الله، يعني تعامل الناس بطبعك أم بطبعهم؟ أيهما أحسن؟ بطبعهم. النزول إلى مستويات أمر ما هو سهل يا أخوان، ما يستطيعه إلا كما ذكر الله، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين، لا تجهل الجاهل في جهله بل أعرض عنه. قد جاء عيينة بن حصن الفزاري إلى عمر يريد أن يستأذن عليه فلم يؤذن له، فجاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس وكان من الفضلاء ومن جلساء عمر، وكان جلساء عمر أهل القرآن شيوخا أو شبابا، فقال إن لك وجها عند هذا الرجل فاستأذن له، فاستأذن له فأذن له. فلما دخل رجل فيه جفاء فقال: هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فهم به عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يؤدبه، فقال ابن أخيه الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال فتركه عمر، كلام ابن عباس، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. الموضع الثالث قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. هذه مواطن الثلاثة التي ذكرت فيها هذه العلاقة التي ذكرها شيخ الإسلام. وأمرها يا أخوان مع المجاهدة ممكن. قد يقول بعض الناس: يا أخي حسن خلق نعمة من الله، لا شك أن نعمة من الله كبرى، وهو لا شك نتاج غرائز وطبائع في الإنسان. فإذا وفق الإنسان إليه وأنعم الله تعالى به عليه فذلك لا شك من نعم الله عليه. هذا قال شجع وقيس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقه رضي الله عنه وأرضاه، وهي أول جلسة يجلسها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال هذا الأمر وهذه الخصال التي يحبها الله، هل هي أمور غريزية جبلت عليها ولدت معي، أما أنها أشياء تخلقت بها؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني. المقصود أن كلامه يدل على أن هذه المثل والأخلاق الرفيعة يمكن أن تكون جبلات، وإذا كانت جبلة تأتي بدون تكلف ما شاء الله، أما إذا لم تكن جبلة فهل يمكن أن تأتي بالتخلق؟ يمكن ولا ما يمكن يا إخوان؟ وإنما العلم بالتعلم والحلم بيش حلم بالتعلم. فإذا جهد الإنسان نفسه واستعان بالله عز وجل ودعا الله أن يحسن خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في بعض روايات الحديث، فزوجوه دين خلق. قد يكون في الإنسان تدين لكن خلقه نشاز، وهذا في تدينه ضعف بلا شك. يعني الخلق يا أخوان هو من جوهر الدين. وقد يكون فيه خلق وفيه ضعف في جانب التدين، وقد يجمع الله له الأمرين، وهذا ما شاء الله الكمال. وكان من هو على خلق عظيم يسأل ربه، في حديث الاستفتاح، حديث علي المخرج صحيح مسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا. إذا كان الإنسان يجد في نفسه بعض الصفات التي تشوش على خلقه، مثل سرعة الانفعال، مثل أمور قد يحملها في نفسه ولا يستطيع أن يتخلص منه، يسأل الله يا أخوان، يدعو ربه. سيأتينا كلام شيخ الإسلام: الدعاء مفتاح كل خير، وهو جماع الخير كما سيأتي. فيسأل ربه أن يحسن خلقه. ليس صحيحا أن الإنسان لا يمكن أن يتخلق بالخلق الحسن، بلى. أرأيتم يا إخوان السباع الكاسرة، السباع، خذ مثلا لأشد السباع، وشو يا إخوان؟ أشدها ضراوة ما هو؟ الأسد. هل يمكن ترويضه؟ ها؟ يمكن. طيب إذا كان يمكن ترويض هذا السبع الكاثر، ألا يمكن للإنسان أن يستعين بربه في ترويض نفسه؟ فلا والله يا أخوان، يمكن، فيجاهد نفسه ويستعين بالله، يبتعد عن الأسباب المثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ما نهاه عن الغضب إلا وهو في إمكانه أن يتجنبه. فيحرص يا أخوان ونحرص على الابتعاد عن الأسباب التي تسيء أخلاقنا، لأنه يشتكى من بعض الصالحين أن تعامله مع الناس يعني في شيء، بل حتى مع أهله يا أخوان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث: أكمل الناس إيمانا وخياركم خياركم لي. اللهم صل عليه وسلم. حديث إشارة لطيفة إلى أن الإنسان قد يكون سيء الخلق حتى مع من؟ حتى مع أهله، حتى مع والديه يا رب الله. وإذا قيل له في ذلك قال: أنا ماذا أعمل؟ أنا ما أستطيع أنا، وأخذ يبرر لنفسه. هذا الذي يبرر لا يريد العلاج أبدا، لأن العلاج صعب لا شك، يحتاج المجاهدة للنفس. فعلى المسلم يا إخوان أن يمرن نفسه، يمرن نفسه على حسن الخلق، فما أعظمها من جبلة وما أحسنها من خصلة. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال: إن الإنسان ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم، درجة الصائم القائم. وقال: وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان الفم والفرج، أجرنا الله وإياكم من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كل هذه الفضائل يا إخوان في حسن الخلق. فالمؤكد على الإنسان يا إخوان أن يحرص على هذا الأمر، لا سيما طلاب العلم والمنتسبون إلى الخير. فإن الناس مع الأسف، وهذا خطأ، لا يحسبون أحساب الأخيار عليهم، وإنما يحسبونها على ما هم فيه من الصلاح والاستقامة. هذه مشكلة كبيرة يا إخوان. ولهذا قد يهتدي من يهتدي بخلق حسن وتصرف حسن حصل من رجل. أنا بذكركم يا إخوان قصة حكاها لي أحد الأخيار رحمه الله. يقول يعني ذكرتها في مناسبة ما أدري. يقول: كان لي جار، كانوا في أحياء قديمة، وكان ما يصلي الفجر، فكنت أتعاهده وآمره، وربما قرعت عليه الباب. قال: يوم من الأيام قرعت عليه الباب، فخرج إلي وبيده عصا، وقال: أنت تزعجني وتزعج أولادي وتفعل كذا وكذا. قال: فأمسكت بيده ويده ترتعد، وأنا أنتظر بس متى يهوي بعصاه على رأسي. فقلت له: قل آمين، قل آمين، قل آمين، الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. وتركته ذهبت المسجد. فلما سلمت إذا هو بطرف الصف، في نفس اللحظة قال: وبعدها لم تفته صلاة قط، الفجر وغيره. وكان إذا لقيني يلتزمني ويقبل رأسي ويقول: أنت وأنت. وأقول: يا أخي ما فعلت شيء، هذه منة من الله عليك، لكن سببها هذه الكلمات الجميلة يا أخوان. شخص بيده عصا يريد أن يضربه ويقول: الله يهديك. هذا الخلق الحسن يا أخوان، وهذه ثمرته ونتيجته. وصدق ربنا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. نعم هذا الرحمن. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلي وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في ضمن حديثه عن حسن الخلق والذي ورد في هذا الحديث، عن الخلق العظيم الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. حيث ذكر رحمه الله أن الخلق العظيم هو الجامع للدين كله، كما ورد ذلك عن مجاهد يقول له تأويل القرآن. الخلق العظيم يقول هو الدين كله، وهذا يدل على أن الخلق قد يشمل الدين كله، والتقوى أيضا قد تشمل الدين كله، وسيذكر الفرق بينهما بعد قليل. كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعني ينفذ كل ما فيه لامتثال أمره اجتناب نهيه. فإن تأويل القرآن على هذا المعنى، لأن التأويل يا أخوان نوعان: تأويل معنى التفسير، وهذا يستخدم كثير من العلماء، ابن جرير يقول التفسير دائما تأويل هذه الآية تفسيرها، وتأويل بمعنى عاقبة الشيء حقيقته ومآله. وتأويل القرآن على هذا المعنى إن كان خبرا بتصديقه، وإن كان أمراً بامتثاله، وإن كان نهياً باجتنابه. فخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. ولهذا لما سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي كان يتأوذ القرآن، أي كان ينفذ كل ما في كتاب الله عز وجل. ولهذا وصف هذا الخلق بأنه خلق عظيم. قد روى مسلم في صحيحه قصة سعد بن هشام بن عامر رحمه الله، كان شابا مقبلا على الخير راغبا فيه، ثم أراد أن يخرج من الدنيا كلها، وأراد أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله في الثغور. فماذا فعل؟ وفي درسه يا إخوان دروس للشباب حقيقة: طلق امرأته، ثم جاء إلى المدينة ليبيع عقارا لهم فيجعله في عدته في الجهاد في سبيل الله. قال: ثم لقيت أناسا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم ذلك فنهوني عنه، وقالوا: إن ستة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هموا بذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عما كان فعل واسترجع زوجته وأشهدهم على ذلك، ثم جاء إلى المدينة. تأملوا يا إخوان كيف يعني النشاط والحماس أحيانا يعني يوقع الإنسان في أمور هو يريد الخير من ورائها ولكنها خلاف الشرع. وانظروا في حال هذا الشاب الأبي الفتي مجرد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من هم أن يفعل مثل فعله تراجع. وصدق الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والخطاب لخيرة الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطاعكم في كثير من الأمر لنالكم بذلك عنة ومشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين. فليس في كل ما هم به الشاب مما يراه من الخير ليس علامة صحته مجرد رغبته فيه وهمه به، ولكن الواجب أن يرجع في هذا إلى العلماء الربانيين ويستأنس في رأيهم ويستشيرهم. كان الصحابة يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لأصابهم ما أصابهم من العنت في كثير من الأشياء التي يريدونها. لو يطيعكم في كثير من الأمر، وبين أيدينا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يعمل بها ويدعو إليها من العلماء الربانيين. فالواجب على الشباب خاصة، ناس عامة، الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم والاستئناس بآرائهم حتى يقع لا يقع الإنسان في الخطأ من حيث يريد الصواب. قال: قدمت المدينة، يقول سعد بن هشام، أتيت ابن عباس فسألت عن وتر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: سل أعلم الناس به، يعني عائشة. قال: فذهبت إلى عائشة أنا وحكيم بن أفلح، فلما دخلنا عليها قالت: هذا حكيم، فمن الآخر؟ قلت: سعد بن هشام. قالت: بن عامر؟ قلت: نعم. قال: فترحمت على أبي، يعني جده، وكان أصيب في أحد رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم سألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. قال: فهممت ألا أسأل بعد هذا الشيء، هممت أني ما أسألها ولا غيرها حتى بعد هذا الجواب، جواب عظيم. فكان خلقه صلوات الله وسلامه عليه القرآن، بمعنى أنه كان يتأول القرآن وينفذ كل ما فيه. لهذا يتأكد علينا يا إخوان أن يكون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي مصدرنا، وهي الينبوع الذي نرد عليه وننهل منه. نعم. قوله في الصحيح هنا ليس مراده أن هذا الحديث الصحيح، الحديث ليس بالصحيح، لكنه حديث صحيح، حديث ابن عمر أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. تقوى يا أخوان هناك تعريف لها لا يعذر أحد في الجهل به، لأنه يعني المسلم هذا الأمر، ويتأكد عليه أن يحرص على فقه التقوى وفهمها ومعرفة أوصاف أهلها. والتعريف المشهور المعروف يا إخوان هو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهناك تعريفات للتقوى كثيرة وردت عن السلف رحمهم الله تعالى، واختلافها في النهاية اختلاف تنوع. منها تعريف أثنى عليه شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وابن رجب، وتعريف ينسب إلى التابعي المشهور طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، حيث عرف التقوى بأن يفعل الإنسان أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقابه. وهذا التعريف استحسنه هؤلاء الأئمة لأنه جمع العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم في قوله على نور من الله، فهو يعمل الطاعة وهو على علم بأن هذا العمل الذي يعمله طاعة لله عز وجل، ويترك المعصية على علم من الله عز وجل أن هذا العمل الذي تركه معصية لله عز وجل. هذه حقيقة العلم. وأما العمل ففي قوله أن يعمل بطاعة الله وأن يترك معصيته. ثم قال في فعل الطاعة يرجو ثواب الله، وفي ترك المعصية يخاف عقاب الله عز وجل، إشارة إلى أن المسلم يعمل الطاعات ويرجو ثواب الله عز وجل. ففعله الطاعات سبب، لكنه لا يركن إلى سببه، وإنما يلتفت قلبه إلى رحمة ربه سبحانه وبحمده. فإن الإنسان عندما يؤدي الأعمال يؤديها امتثالا لأمر ربه سبحانه وبحمده، لكن يظل قلبه راجيا ربه سبحانه وبحمده. ولهذا قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. مع هذه الأعمال الكبار التي عملوها، مع ذلك هم يرجون رحمة الله عز وجل. وإشارة إلى أن المسلم يجب عليه أن يكون بين الخوف وبين الرجاء. ولهذا يشبه العلماء الخوف والرجاء بجناحي الطائر، فلا يغلب جانب الرجاء ويمعن فيه فيقع في الأمن من عقوبة الله عز وجل، ولا يغلب جانب الرجاء ويمعن فيه فيقع في اليأس من رحمة الله عز وجل، بل يكون بينهما إذا نظر إلى نفسه وإلى تقصيره وإلى ذنبه خاف، وإذا نظر إلى رحمة ربه وفضله وكرمه رجا، وأعظم الرجاء بالله سبحانه وبحمده. ثم يشير المؤلف هنا إلى الفرق بين التقوى وبين حسن الخلق، وأن هاتين الكلمتين العظيمتين إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، كالتقوى مع البر، وتعاونوا على البر والتقوى. ما معنى إذا اجتمع الخلق مع التقوى افترقتا أو افترقا؟ إذا اجتمع كما في هذا الحديث فإنه يراد بالتقوى حقوق الله عز وجل، ويراد بالخلق هنا ماذا يراد يا إخوان؟ حقوق الناس. أما إذا جاءت التقوى وحدها فإنها تشمل الدين كله، أوامره ونواهيه. وإذا جاء الخلق وحده فإنه يشمل الدين كله، كما في قول عائشة كان خلقه القرآن، وكما في الآية وإنك لعلى خلق عظيم. فلما اجتمع اختلف وافترق، ولما افترق وجاء كل واحد منهما على حدة اتفقا، فصار كل واحد منهما يشمل الدين كله. وهكذا يا إخوان بالنسبة للبر والتقوى، فإذ وجد البر وحده فهو الدين كله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وإذ وجدت التقوى أيضا شملت الدين كله. وإذا اجتمعا كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر يراد به فعل الأوامر، والتقوى اتقاء النواهي. وهنا رحمه الله أشار إلى ما ذكره من أن حديث معاذ هذا ووصية النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لوصية الله سبحانه وتعالى الواردة في كتاب الله عز وجل. فإن هذه الوصية كما قال هي جماع الخير، إذ اشتملت على الحقين، حق الله تعالى وحق الناس. وأيضا تفسير للوصية، لأن الوصية الواردة في القرآن إنما ذكرت فيها التقوى وحدها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكيف يكون هذا الحديث تفسيرا للتقوى وهي إنما مرادت وحدها؟ كيف يكون ذلك يا أخوان؟ من يجيب؟ لأن التقوى إذا وردت وحدها تشمل ماذا؟ تشمل الدين كله، فهي تشمل كل ما ورد في حديث معاذ وتشمل غيره أيضا. نعم.